يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلف الجميع أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفيد، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة الكرام.
سنستكمل في هذه الحلقة بإذن الله ما انتهينا عنده في الدرس الماضي.
طيب يا شيخ، وقبل ذلك يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، لنربط بين هذا الدرس والدرس الماضي نذكر الإخوة الكرام بما تمت قراءته في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الفصل المتعلق بوجوب التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكر الأدلة على هذا. وكان من توابع هذا الفصل المهم أنه ذكر رحمه الله أنه ليس كل من ادعى أنه ولي لله أنه كذلك، وذكر أن اليهود والنصارى والمشركين ادعوا مثل ذلك وأن الله عز وجل رد عليهم في القرآن. ثم ذكر رحمه الله أنه إذا كان في الكفار من ادعى ذلك وكذب الله عز وجل كلامهم ودعواهم وأبطله في القرآن، فكذلك في المنافقين الذين يظهرون الإسلام يعني يقومون بمثل ذلك، فيظهرون الإسلام ويقرون بالشهادتين ظاهرا ويقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم في أحوالهم وعقائدهم وأقوالهم ما يناقض دين الإسلام، ومع هذا كله هم يدعون ماذا؟ أنهم أولياء الله عز وجل. وذكر الشيخ لهذا أمثلة، فذكر بعض مقولات هؤلاء المنافقين، ومنها قول بعضهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعتبر مثل الملوك والزعماء الذين أساسوا الناس بالرأي الحسن، وأن هذا يعني من جودة عقله، ويقولون إنه عربي، وهذا موجود عند بعض البعثيين وليس فقط في الاتحادية الصوفية، الفرقة الاتحادية التي تقول باتحاد الخالق مع المخلوق، لا، حتى بعض من ينتسب لحزب البعث الاشتراكي الشيوعي يقول مثل هذا، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه زعيم عربي استطاع أن يقود الناس وأن يسوسهم، وهذا من جملة النفاق الأكبر المخرج عن الملة. لأنه يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، هو مرسل من عند الله عز وجل، وأن الله خصه بالرسالة ويؤمن به ظاهرا وباطنا وينقاد لشرعه. كذلك منهم من يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، لكن رسول إلى العرب فقط، وأما اليهود والنصارى وغير العرب فليس برسول إليهم، وهذا تكذيب للقرآن، وهذا كلام المنافقين وكلام بعض كفرة النصارى. ومنهم من يقول إنهم خاصة أولياء الله، والرسل إنما جاءوا للعموم عامة الناس، فهو من الخاصة ولا يلزمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما يقول كحال الخضر مع موسى، مع أن الخضر نبي له يعني أوحى إليه، ولا يقاس عموم الناس على أنبياء الله. ثم لو كان الأنبياء أحد منهم حي لما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الخضر وغيره، لكن كلهم قد ماتوا. وأيضا من مقولات هؤلاء المنافقين الذين خرجوا عن الإسلام، لكن ينبغي أن نعرف أنها مقولات أعداء الله وليست مقولات أولياء لله عز وجل. منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل بالشرائع الظاهرة، فقط، أما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها، وإنما نتلقاها نحن ونجتهد في تحقيقها ونتذوقها ونأخذها من يعني العارفين دون أن يرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يغلو غلوا فاحشا فيقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها، لا يعرف الحقائق الباطنة ونحن قد حظينا بها، وهذا لا شك أنه من النفاق المخرج من ملة الإسلام. فلو ادعى أصحابه الولاية فهم كاذبون. ولكن مع هذه المقولات يجب أن نلحق بهم، نلحق بهؤلاء أمثالهم ممن يريد نزع الإسلام من صدور الناس، الإسلام الصافي وإحلال المذاهب الردية. فهناك من الأحزاب الإسلامية تنتسب للإسلام مع الأسف من اغتر بمقولات العلمانية أو الديمقراطية أو الليبرالية، حتى قال بعضهم مقولات فاحشة وأراد تأويل بل تحريف النصوص الشرعية حتى تتوافق مع هذه المذاهب الأرضية البائسة الفاسدة الكاسدة. فمن ذلك أن بعضهم يقول الليبرالية الغربية هي النهج الصحيح الذي يجب اتباعه، وبعضهم يقول إن هذه الليبرالية لا تتناقض مع دين الإسلام، ويقول أيضا بعض هؤلاء إن الواجب أن نتخلص من أغلال التراث. إذا قالوا التراث يدخل فيه القرآن، يدخل فيه السنة، هذه من أثقل شيء على المنافقين، يعني يغتاظون. وما أشبه حالهم بحال الجهم بن صفوان عدو السنة وعدو الدين، الذي أنكر أسماء الله وأنكر صفات الله وقال بالجبر والإرجاء وخرج على الأئمة وقاتلهم. فإن الجهم بن صفوان قال لما قرأت عليه الرحمن على العرش استوى قال وددت أن أحكها من المصحف. فهم يعادون القرآن، فهؤلاء أولياء الشيطان. ومنهم من يقول الأديان كلها صحيحة ونحن مع الإنسانية وكل طريق هو يختاره الإنسان هو حر ولا بأس عليه. فهذا كله من المقولات التي تصدر من المنافقين كما ذكر الشيخ. فهؤلاء يجب أن يعرفوا ويحذر من شرهم. يقول الشيخ ابن تيمية في موضع من المواضع يقول هؤلاء يسقون الناس شراب الكفر والإلحاد في آنية أنبياء الله وأوليائه، ويلبسون ثياب المجاهدين في سبيل الله وهم في الباطن من المحاربين لله ورسوله، ويظهرون كلام الكفار والمنافقين في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين. ولهذا قد يغتر بهم بعض الملوك والأمراء والرؤساء، قد يغترون بهؤلاء وبمقولاتهم التي تنتسب إلى المذاهب العلمانية أو تسوغها أو الشيوعية أو الديمقراطية. فيجب الحذر، كل الحذر من هؤلاء. هؤلاء سوس الدول وخراب الأمم وخراب العمران. فكما أن الخوارج وجماعات التي تنتهج نهج العنف جماعات ضالة يجب محاربتها، فهؤلاء أيضا أشر منهم، لأنهم ينتهجون نهج إفساد العقائد ونزع العقيدة من المسلم حتى يبقى المسلم ليس له عقيدة ولا انتماء لدينه، بل يريدون ربطه بأعداء الله الكفرة في الشرق أو في الغرب. وهذا يعني الكلام الذي ذكره الشيخ عنها أن هؤلاء يدعون أنهم أولياء الله وهم ليسوا كذلك، فيجب الحذر منهم. ثم الآن في الدرس الجديد اليوم سوف نقرأ بعض شبهات هؤلاء المتصوفة الغلاة الذين ظلوا وأظلوا غيرهم كيف دخل عليهم الضلال. نعم تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم. ومنهم من يقول إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج، فصار أهل الصفة بمنزلته. وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة، كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
طيب هذا يعني قبل ما نستمر في الرد عليهم نوضح للإخوة الكرام ما المراد بهذا النص. يقول: قد يقول بعضهم إن أهل الصفة كانوا، من هم أهل الصفة؟ يعني بعض غلاة الصوفية إذا قال تلك المقولات الكفرية السابق ذكرها، مثلا يقول: أنا لا يلزمني اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتج بحجج واهية وفاسدة، لكن لا بد أن نجيب عنها حتى لا يبقى الالتباس على أحد مطلقا. لأن بعض الناس قد يسمع هذا الكلام ويظنه أنه صحيح وهو لا يدري عن الأمور. فما هي حجج هؤلاء الصوفية الضالين؟ يقولون: أهل الصفة، أهل الصفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مستغنين عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، إيش الكلام هذا؟ من هم أهل الصفة أولا؟ من هم أهل الصفة؟ سوف يوضح الشيخ من هم أهل الصفة. الصفة هي مثل الحجرة أو المكان في آخر المسجد، في آخر المسجد. كان المهاجرون إذا هاجروا من مكة إلى المدينة، إذا عندهم مال أخذوا دارا وسكنوها، وإذا لم يكن عندهم مال إما أن يضيفهم أحد، فإذا لم يجدوا أحدا لجأوا إلى من؟ المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجلسون في زاويته في شمالي المسجد. هذا معنى الصفة، يعني هي مكان للغرباء فقط، ليس لهم أسماء خاصة. بالعكس، يجلس الرجل يوم يومين، ثم إذا وجد منزلا أو وجد أحدا يضيفه ذهب إليه وترك هذا المسجد. فالأصل أن المسجد ليس لسكن الناس، المسجد للعبادة وللصلاة، لكن للضرورة لا بأس أن يبيت به الرجل حتى يجد منزلا له. هذا معنى الصفة. هم كانوا هؤلاء الظلال الصوفية يظنون ظنونا فاسدة في أهل الصفة، وأنه يوحى إليهم أو أنهم مستغنين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا الكلام كلام غير صحيح. من ضمن الشبهات يقولون إن الله أوحى إلى أهل الصفة ليلة الإسراء والمعراج في الباطن، الأمور الباطنة، وأوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الأمور الظاهرة. وهذا من فرط الجهل. الشيخ يقول: ليش؟ هذا أمر مضحك على للعقلاء. لماذا؟ لأن ليلة الإسراء والمعراج متى كانت؟ في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر بعد، ولا اتخذ المسجد، ولا بني المسجد بعد. هذا يدل على فرط جهل هؤلاء وبعدهم عن المعرفة بالشريعة الإسلامية. نعم.
وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة، وكانت صفة في شمالي مسجده صلى الله عليه وسلم، ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم. فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه نزل في المسجد إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها. والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين، بل فيهم من ارتد عن الإسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم، كالعرنيين الذين اجتووا المدينة، أي استوخموها، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أي إبل لها لبن، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت
وسمل أعينهم وسمل أو سمرت أعينهم
عندي نسخة وسمرت
لا بأس
وسمرت أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس، وفيه أنهم نزلوا الصفة.
إذن يعني نزل الصفة من هو من خيار المؤمنين، ونزل الصفة من هذا شأنه، مثل هؤلاء العرانيين الذين ارتدوا، نسأل الله العافية والسلام. فليس نزول الصفة دليلا على الولاية وهذا مما يؤكد فساد الشبهة التي احتج بها غلاة الصوفية. وإنما عاقب النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بهذه العقوبة لأنهم فعلوا بالراعي راعي الإبل فعلوا به هكذا، فجازاهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاقبهم بمثل ما فعلوا.
نعم. فكان ينزل مثل هؤلاء ونزلها من خيار المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة، ثم انتقل عنها ونزلها أبو هريرة وغيره، وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفة. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة.
لماذا لم يكونوا من أهل الصفة؟ لأن الأنصار هم أهل المدينة، قال الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، فهم تبوأوا الدار يعني كانوا أقاموا وهم أهل المدينة، سكنوا المدينة تبوأوها الدار دار الهجرة، والإيمان تبوأوا الإيمان يعني استقر في قلوبهم الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم، فحبهم إيمان وبغضهم كفر ونفاق. وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة. إذن الصفة إنما نزل بها من هاجر من مكة إلى المدينة إذا لم يجد له منزلا، وغالب من نزل الصفة إنما ينزل بها أيام محدودة ثم ينتقل إلى دار أو إلى من يضيفه. نعم.
وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصفة، وكذلك أكابر المهاجرين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وغيرهم لم يكونوا من أهل الصفة،
لأن لم ينزلوا إنما نزلوا في دور رضي الله عنهم. فإذا عرفنا أن أكابر الصحابة وخيار الصحابة لم ينزلوا بالصفة، خيار الصحابة من المهاجرين وخيار الصحابة من الأنصار، بل جميع الأنصار، إنما نزل الفقراء الذين ليس عندهم مال ولا عندهم وليس عندهم قدرة على السكن، ونزولهم كان مؤقتا. ثم أيضا نفس الذين نزلوا الصفة فيهم من هو يعني متوسط، وفيهم من هو في الإيمان يعني، وفيهم من هو إيش ارتد عن الإسلام كالعرنيين. نعم.
وقد روي أنه فيها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبعة، وهذا الحديث كاذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية.
طيب هذا يعني من الأشياء التي ينبه عليها الشيخ ويجب التنبيه عليها، وهو خطر الأحاديث الموضوعة على الأمة. فهذه الأحاديث المكذوبة التي يكذبون بها على الرسول صلى الله عليه وسلم قد تنطلي على كثير من الجهالة من المسلمين، فيجب على المسلمين التنبه للأحاديث وأن يعرفوا الأحاديث الصحيحة والحسنة فيأخذوها ويعتمدوا عليها، وأما الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة فيجب اجتنابها. منها هذا الحديث، يعني مما احتج به هؤلاء الغلاة من الصوفية يقولون إن غلاما للمغيرة كان بالصفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبعة، يعني سبعة إيش الأقطاب أو الأوتاد أو كذا، وهذا يقول الشيخ عن كذب باتفاق أهل العلم، هذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان رواه أبو نعيم في الحلية. أبو نعيم رحمه الله له كتاب اسمه حلية الأولياء، هذا ترجم فيه لعدد كبير من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ولكن هذا الكتاب وأبو نعيم لم يشترط فيه الصحة بل ولا الحسن، بل يروي ما وقع له ويذكره بإسناده، فعلى القارئ أن يعرف أن طريقة المتقدمين إذا ذكروا الإسناد أنهم يعني يجعلون التبعة على القارئ أن يتأكد من الرجال، هذا إذا كان القارئ من أهل الصنعة وأهل الحديث. أما العامة الذين لا يعرفون العلل ولا يعرفون الرجال فيرجعون للمختصين من أهل الحديث، ومن طلب هذا العلم ودرسه سوف يعرف، من طلب علم الحديث ودرس علم الأسانيد والرواة وعرف تراجمهم سوف يدرك جملة نافعة من هذا العلم العظيم علم الحديث. نعم.
وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، مثل أربعة أو سبعة أو 12 أو 40 أو 70 أو 300 أو 313 أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال.
طيب، إذن هذه قاعدة مهمة جدا يستفيد منها أهل العلم وطلبة العلم وكل مسلم، وهي أن كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الأولياء وعدد الأبدال أو النقباء أو الأوتاد أو الأقطاب أو النجباء، أنها كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، بل كله كذب، كله كذب إلا ما جاء في الأبدال كما سيأتي. الأبدال ولها معنى، وهذا الذي جاء في الأبدال فيه ضعف، يعني لا يثبت أيضا. لكن لما نقول كله كذب فهذه الكلمة قاعدة، إن ما روي في الأوتاد والأقطاب والنجبة والنقبة وإيش بعد قال النقبة والأوتاد والأولياء، إن لا يوجد شيء في ذكر عددهم إلا ما جاء في الأبدال. أما ما ورد في ما سبق الأبدال الأقطاب والأوتاد والنجبة والنقبة كل هذا كذب. ولماذا التنبيه على هذا؟ لأنه يروج غلاة الصوفية في أوساطهم يقولون مثلا البلد الفلاني محمي بأربعة أوتاد أو له سبعة أقطاب، يقصد ماذا؟ جمع قطب، يعني فلان يقول هذا فلان ابن فلان ولي أو وتد أو هو القطب لهذا الكون، يعني أن الكون محروس بهذا الولي. ويقولون مثلا البلد الفلاني محروس بسبعة أولياء، أولياء يحرسونه من الشرور ومن كذا، كل هذا من الخرافات والأكاذيب التي يفترونها ولا يجوز تصديقها ولا ترويجها. وأما ما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم فنعرف هذه القاعدة العلمية العظيمة أنه كله كذب إلا ما جاء في الأبدال فإنه ضعيف لا يثبت. لكن شوف التحري في العبارة عند الشيخ، أن كل ما ذكر فيما سبق كذب إلا في الأبدال فإنه جاء فيهم حديث لكنه ضعيف، ثم هذا الحديث الضعيف يدل على ضعفه ما تضمنه الحديث من معلومات سوف نقرأها الآن. نعم.
وروي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. ومعلوم أن
هذا الحديث ليس عندنا في المتن، لكن في الحاشية أورده المحقق، قال لفظه في المسند مسند الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأبدال يكونون بالشام وهم 40 رجلا، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث وينتصر بهم على الأعداء ويصرف عن أهل الشام بهم العذاب. هذا الحديث ضعيف وسنده فيه انقطاع، إذن لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ولهذا قال الشيخ في المتن وهو في المسند من حديث علي وهو حديث منقطع ليس بثابت. لكن عند أهل الحديث وعند أهل الاختصاص التفريق بين ما يقال عنه كذب وموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما يقال عنه إيش ضعيف. وهذا من دقة أهل العلم، قال ليبين لك ضعفه الجملة التي ستقرأها الآن من الدلائل على عدم صحة هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ومعلوم
أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية
أفضل من معاوية ومن معه بالشام
أفضل من معاوية ومن معه بالشام
أو كانوا عندك معلوم أن
عندي نسخة كامل شيخ
نسخة محققة، ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة أفضل من معاوية ومن معه بالشام. كمل.
ومن معاوية ومن معه بالشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي.
لماذا؟ لأن الحديث الضعيف هذا يقول الأبدال يكونون وين؟
بالشام
وهم 40 رجلا. يقول الشيخ معلوم أن الشام كان فيها معاوية وفي العراق كان
علي
رضي الله عنه، فلا يمكن أبدا أن يكون هؤلاء أفضل من علي، ولا يمكن أبدا أن يكون في معسكر معاوية أفضل من معسكر علي، بل يكون من كان مع علي في الجملة وفي العين عين علي رضي الله عنه فهو أفضل لا شك، أفضل من معاوية. فلا يكون يعني معسكر الشام أفضل من معسكر علي.
نعم. وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحرورية الذين مرقوا لما حصلت الفرقة بين المسلمين في خلافة علي، فقتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه. فدل هذا الحديث الصحيح على أن علي بن أبي طالب أولى بالحق من معاوية وأصحابه. وكيف يكون الأبدال في أدنى العسكرين دون أعلاهما؟
إذن هذا مما يؤكد عدم صحة هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح من علي رضي الله عنه فقال: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. يقتل من؟ المارقة. تمرق مارقة يعني الخوارج. والخوارج متى خرجوا؟ كما هو معلوم بإجماع العارفين وبإجماع المسلمين أن الخوارج أول ما خرجوا على علي رضي الله عنه، فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونصره الله عليهم والحمد لله رب العالمين. فعلم أن الذي يقتلهم هو أولى بالحق. من اللي قاتلهم؟ وقتلهم علي رضي الله عنه. إذن لا يمكن أبدا أن يكون معسكر علي رضي الله عنه أقل من معسكر معاوية. والحديث يقول كلهم بالشام هؤلاء الأبدال. إذن هذا الحديث لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن عدم ثبوته من جهة السند لأن فيه انقطاعا في السند، وعدم ثبوته من جهة المعنى والمتن الذي تضمنه الحديث ففيه نكارة. إذن هذا الحديث غير صحيح. إذن نصل إلى النتيجة أنه لا يثبت شيء في الأبدان ولا في الأقطاب ولا في النجباء ولا في الأوتاد ولا نحو ذلك من المصطلحات الصوفية، وإنما الذي ثبت: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنشد منشد: قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه، فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث.
هذا يعني من الأكاذيب التي يروجها بعض هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منشدا يقول هذا، وهذا لا شك أنه كذب. قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي، يعني هذا يذكر الهوى والعشق والحب، وأن أصابت الكبد في نفسه حتى لم يجد لها طبيبا ولا راقيا يعالجه من أثر اللسعة. لسعة ماذا؟ الهوى. إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي. استغفر الله وتبري. هل هذا يمكن أن يقال أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فزعم هؤلاء الأفاكون أن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد. إيش معنى تواجد؟ يعني الوجد عند الصوفية هو التمايل والطرب عند سماع المقطعات والأناشيد والتوشيحات والابتهالات، فيميل ويهتز ويسقط على الأرض. يسمون هذا إيش؟ يسمونه وجدا ويسمونه تواجدا، وهذا من المصطلحات الموجودة عند الصوفية، وهذا ليس من صفات المؤمنين ولا من صفات أولياء الله عز وجل. فأولياء الله لا يسمعون مثل هذا الذي فيه العشق والهوى والغرام، وإنما يسمعون القرآن والسنة والعلم النافع. وأيضا عند سماع القرآن أحوالهم دمع العين واقشعرار الجلد ووجل القلب، هذه أحوال المؤمنين وليس فيها التواجد. يقول: تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه. البردة يعني ما يلبس على الرأس أو الكتف. هذا ليس بصحيح. نعم، كذب. يقول كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. نعم.
وأكثر منه ما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه، وأن جبريل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش. فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم.
لكن هذا اللهم صل على محمد هذا يبين لك وقاحتهم تجاه مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتظاهرون بحب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذبا عليه وافتراء عليه. فهؤلاء يعني بلغوا مبلغا كبيرا في الوقاحة والتنقص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينسبون له هذه الأشياء المنكرة. كيف يعني يمزق النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وهو الذي نهى عن شق الجيوب ونفش الشعور، ونسأل الله العافية، يعني يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على الإسلام محاربة هذه الأفكار وهذه العقائد الفاسدة. نعم.
وكذلك ما يرونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي.
يعني الزنجي يعني ما يعرف اللغة العربية، يقصد أنهما يتكلمان بكلام يعني برطانة وبلغة لا أفهمها، كأنها يعني يشيرون، هؤلاء الكذبة المفترون يشيرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم برموز يعني كما يتكلم السحرة، ويقول أن أبا بكر يحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر لهم كالزنجين ما أدري شو يقولون. هذا كذب، كل هذا من افتراءات هؤلاء، وهؤلاء هم أعداء الله. نعم.
وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث.
نعم.
والمقصود هنا
رجع لي التلخيص، رجع لذكر المقصود. نعم.
والمقصود هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك، فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما عنادا وإما جهلا.
إذن هذا هو الخلاصة، أن بعض الناس يدعي أنه ولي وهو عدو من المنافقين، وسبب وقوعه في هذا النفاق وفي هذه العداوة إما عناد يعني يعرف الحق ولكن يعاند، وإما إغال في الجهل، وهذا الجهل غير معذور به، لأن الجهل مع التفريط، وإلا لو بحث واستقصى لعرف الحق. وهؤلاء المنافقون أنواع، منهم غلاة الصوفية، ومنهم من يعني ينتسب لدين اليهود والنصارى ويصحح دينهم ويسوغه، ومنهم من يعني يستهين بالعبادات ويستهين بالفرائض، ومنهم غلاة الصوفية، ومنهم من يقول بوحدة الوجود وأن الخالق والمخلوق شيء واحد، وإلى آخر الأقوال المتعددة لصور هؤلاء المنافقين. نعم.
كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وأن محمدا رسول الله، ولكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب، وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسلا قبله، فهؤلاء كلهم كفار، مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله، وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولا
ومن الردود على هؤلاء أنهم يقولون، وهذا بعض النصارى العرب يقولون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى غير أهل الكتاب، أما أهل الكتاب فلا يلزمهم طاعته واتباعه. فمن الردود السهلة القريبة: إذا كان رسولا فإنه لا يمكن إلا أن يكون صادقا، أليس كذلك؟ لا يمكن أن يكون الله عز وجل يختار للرسالة من هو كاذب، لا يمكن أبدا. فإذا أنتم أقررتم بصحة رسالته إلى العرب أو إلى غير أهل الكتاب، فمعنى أنكم صدقتم بأنه صادق ومصدوق، وهو قد أخبر في القرآن وأخبر في السنة أنه رسول إلى العالمين، فلماذا تكذبونه؟ فإن كذبتموه بطل قولكم الأول أنه رسول إلى هؤلاء دون هؤلاء. ولهذا هنا الشيخ رحمه الله ابن تيمية أراد أن يبين أن الإيمان الموصوف فيه أولياء الله لابد أن يكون بأركان الإيمان الستة، ومن ضمنها الإيمان بالملائكة والرسل إلى آخره. نعم.
ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله، كما قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، إلى آخر سورة البقرة. وقال في أول السورة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس.
هذا فيه بيان خاتم النبوة والرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان عموم الرسالة إلى جميع الثقلين، وهذان أمران عظيمان تابعان للإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله. فلا بد من الإيمان بختم النبوة والرسالة به، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولا بد من الإيمان بعموم رسالته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقال الله عن موسى وعن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي، فهو رسول إلى أهل الأرض كلهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصر من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتب إلى ملوك الأرض هرقل وكسرى والنجاشي وغيرهم وادعوهم للإسلام، فرسالته عامة صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. ومن الجدير بالذكر التنبيه عليه، وهو أن كثيرا من غلاة الصوفية ادعوا النبوة، ادعوا خاصة من ركب منهم مذهب الفلاسفة، ادعوا أن النبوة مكتسبة وأنه يمكن تحصيلها. ونقل عن ابن سبعين هذا، وهو من غلاة الصوفية الاتحادية. والمقصود التنبيه على هذه المسألة، قال: الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن. نعم.
فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، كما قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
ومن هنا نعرف أن من صحح دين اليهود أو صحح دين النصارى أنه كافر، قال الله تعالى: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فرب العالمين كفرهم في القرآن، وكفر اليهود والنصارى في القرآن، فهؤلاء أمرهم واضح. ومع هذا أيها الإخوة الكرام، هناك من يلبس على الناس في الصحف وفي غيرها ويقول: نريد أن نتقارب مع هذه الأديان، ويقول كلها تؤدي إلى طريق واحد وكلها صحيحة، ويسوي بين هذه الأديان وبين دين الإسلام الحق. فهؤلاء لا شك أنهم كفار، وهذا من طريقة المنافقين أيضا. هذه من طريقة المنافقين، إذا أظهروا ذلك صاروا كفارا، وإذا أبطنوه في قلوبهم فهم منافقون. نعم.
ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائه وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار، فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب، لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل.
ماشي. إذن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي أن تؤمن بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الرسالة وتبليغ الشريعة وتبليغ القرآن وتبليغ الأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وكلمة واسطة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو واسطة بين الله وبين خلقه؟ نقول هذه فيها تفصيل. فإذا قيل واسطة بين الله ورسوله كلمة مجملة، واسطة في إيش؟ في ماذا؟ كما قال بعض أهل العلم، هناك واسطة من أنكرها كفر، وهناك واسطة من أقر بها كفر أيضا. كيف؟ إذا قلت واسطة يعني هو رسول مرسل برسالة يبلغها، يبلغ الناس القرآن والسنة والشرع، هذا حق نؤمن به، فهو واسطة. لا طريق لنا إلى الله إلا عن طريقه، ولا وصول لنا إلى الجنة إلا عن طريقه، ولا هداية إلا بهديه صلى الله عليه وسلم. فالحلال ما حل والحرام ما حرمه. وأما من اعتقد أنه يستغني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر هذه الواسطة فقد كفر. من أنكر أن الرسول واسطة بين الله وبين خلقه فقد كفر في الرسالة والنبوة، لأنه أنكر الرسالة والنبوة. فهؤلاء الغلاة من الصوفية الذين يقولون أن الأولياء يمكن أن يصلوا إلى الله عن غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن طريق اليهودية أو طريق النصرانية أو عن طريق الأديان الأخرى، هؤلاء كفار. إذا من أنكر هذه الواسطة كفر. الواسطة بمعنى الثاني وهو في الدعاء واللجوء إلى الله وسؤاله الحاجات والاستغاثة به، هل هناك واسطة بيننا وبين الله لا يمكن أن نصل إلى الله إلا عن طريق هذا الواسطة؟ نقول لا، فهذه الواسطة يجب إنكارها. فإن إذا أردنا أن ندعو الله عز وجل ندعوه مباشرة، نقول يا ربنا أغثنا ارحمنا اهدنا ارزقنا، ما احتاج نذهب إلى شيخ أو إلى مخلوق حتى لو كان الرسول، ما احتاج أن نقول يا رسول الله أغثنا نحن في حسبك، لا، نحن نلجأ إلى الله. فمن جعل واسطة بين الله وبين خلقه في الدعاء وصرف لها العبادة فقد كفر، هذا المعنى. ولهذا الشيخ هنا فصل ووضح هذا. نعم.
قال رحمه الله: ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى، كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين ومشركي العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد فهو كافر عدو لله. وإن ظن طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا.
طيب، إذن هذا الجملة الأخيرة يعني نقف عندها، نجعلها في الدرس القادم، لأنها متصلة بكلام متصل وقد لا يتسع وقت الحلقة لإكمالها، لكن نلخص ما مضى. وهذه الجملة وما بعدها هي أيضا نتيجة للكلام السابق، وهو أن هناك من يظن عن بعض الناس من الكفار أو من المنافقين أنهم أولياء لله عز وجل وهم ليسوا كذلك. فالقاعدة الكبيرة حتى نفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان أن أولياء الله عز وجل هم المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم المتمسكون بشرع الإسلام، هؤلاء هم أولياء الله، ومن عداهم فهم أولياء الشيطان. وسوف نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم ولجميع المسلمين العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ختام أشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد عمر، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ما يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم.